الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في النداء السادس من نداءات القرآن، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تحدثنا عن خطوات الشيطان وعن مداخله ودسائسه ووساوسه، وما زلنا بفضل الله تعالى في الحديث عن الأسباب التي تقي الإنسان من الوقوع في حبائل الشيطان. قلنا أولا أن يلتزم العبد بالكتاب والسنة قدر المستطاع، وأن يبتعد عن البدع والأهواء. ثانيا أن يحافظ على التوبة والاستغفار. ثالثا سد الأبواب التي يدخل منها الشيطان، كالخلوة بالمرأة الأجنبية وسفرها دون محرم. رابعا أن يكثر العبد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما أمرنا الله تعالى بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. خامسا من هذه الأسباب كثرة ذكر الله عز وجل. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن كثرة ذكر الله تعالى، هذا من الأسباب التي تقي الإنسان من حبائل الشيطان، أن تكثر من ذكر الله عز وجل. ثبت عن الحارث الأشعري قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، والخامسة منهن: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذا هو الشاهد. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيا، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. الله أكبر. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى الوسواس الخناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، يعني اختفى. وقال ابن القيم رحمه الله: وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. فما أنصح نفسي وإياك به أخي الحبيب أن تكثر من ذكر الله. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، وأولو الألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولقد طلب موسى عليه السلام من ربه أن يؤيده بهارون، معللا ذلك بقوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فيستحب ذكر الله في كل وقت وعلى أي حال، وبالأخص عند دخول المنزل وعند تناول الطعام، عند دخول المنزل وعند تناول الطعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فيستحب الذكر عند دخول المنزل وعند تناول الطعام، وأيضا في الصباح والمساء، وأيضا يستحب ذكر الله سبحانه وتعالى في المناسبات كزيارة المريض ورؤية المبتلى ونزول الغيث، نزول المطر ونحو ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى شفاء للصدور. لقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد بين ربنا جل وعلا أن طمأنينة القلب تتأتى من ذكره، فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن رطوبة اللسان تتأتى من ذكر الواحد الديان، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وبين صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر هم السابقون يوم القيامة، فقال: سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وبين صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأهل الذكر ومجالس الذكر تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، يذكر الله أهلها في من عنده. بل من جالس الذاكرين غفر له معهم، غفر له معهم وإن كان من الخاطئين، لقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اعلم أخي الحبيب أنه ما رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل، لو رخص لأحد في ترك ذكر الله تعالى لرخص لزكريا عليه السلام لما طلب من الله الولد، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، أي رب اجعل لي علامة على أن امرأتي حامل، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا ليلا. قال طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن سبب من الأسباب التي تقي الإنسان من حبائل الشيطان وخطوات الشيطان. فما زلنا في النداء السادس من نداءات القرآن، وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي دخلوا في الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة وبين العداوة. من هذه الأسباب ذكرنا قبل الفاصل كثرة ذكر الله عز وجل، إذا أكثرت من ذكر الله تعالى فيعني هذا سبيل إلى اتقاء حبائل الشيطان ومداخل الشيطان. لذا أمرنا الله تعالى بكثرة ذكره جل وعلا، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولم يرخص لأحد قط في ترك ذكر الله تعالى، لأنه لو رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل لرخص لزكريا عليه السلام لما طلب من الله الولد، كما في سورة آل عمران قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، أي رب اجعل لي علامة على أن امرأتي حامل. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لا تستطيع الكلام لمدة 3 أيام إلا رمزا، أي بالإشارة أو بالإماء أن تومئ برأسك. ثم قال تعالى بعدها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وهو ممنوع من الكلام، يؤمر بذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى. نعم، فذكر الله يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب، فلم يرخص لأحد قط في ترك ذكر الله عز وجل. أيضا لو رخص لأحد لرخص للرجل يكون في الحرب، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى الرجل وهو في ميدان المعركة شغل بسلاحه وعدوه ويأمره الله تعالى بذكره. نعم أخي الحبيب، ليس لك عذر، في أن تترك ذكر الله تعالى. إذا أردت النجاة من الشيطان ومن حبائله ووساوسه ودسائسه أكثر من ذكر الله عز وجل. هل هناك صعوبة أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة؟ لو قلت ذلك محيت عنك 100 سيئة، 100 سيئة، وكتبت لك 100 حسنة كما ذكرنا ذلك، كانت لك حرزا من الشيطان يوم كذلك حتى تمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ليست هناك صعوبة أن تقول هذه الكلمات. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في صعوبة في هذه الكلمات. أيضا قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، فأكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثر من ذكر الله تعالى. سادسا، إذا أردت أن تقي نفسك من خطوات الشيطان وحبائله ووساوسه ودسائسه عليك بقراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، حيث إن ذكر الرحمن يطرد الشيطان والقرآن كله ذكر لله، فتكون قراءته أو قراءة شيء منه طردا للشيطان، وبالأخص قراءة سورة البقرة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أيضا اشتملت سورة البقرة على آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، أعظم آية. نعم، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: أي آية في كتاب الله معك أعظم يا أبا المنذر؟ أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنت فعلا فهمت القرآن. بما أنك استطعت أن تستنبط هذه الآية وأن تفهم أنها أعظم آية في القرآن، أنت فعلا فهمت القرآن. كلنا يعلم أن الله جل وعلا اختار أبي من بين عموم الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي في ذهول: وسماني لك، أي رب العالمين قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا، يعلق الحافظ ابن حجر على بكائه فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة، نعمة عظيمة أن الله جل وعلا اختاره من فوق 7 سماوات ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. عاش مع القرآن، فهم القرآن، أحب القرآن، حوله إلى واقع عملي ومنهج حياة. أين نحن من هؤلاء؟ فأخي الحبيب، أكثر من قراءة القرآن إذا أردت أن تحصن نفسك من الشيطان، وبالأخص قلنا أن تقرأ سورة البقرة ومنها آية الكرسي، أن تقرأ أيضا بآخر آيتين من سورة البقرة. طبعا آية الكرسي ثبت فيها حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث وفيه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. يبقى من السنة أن نقرأ آية الكرسي عند النوم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من قراءتها، وأيضا أن نقرأ بآخر آيتين من سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال النووي رحمه الله: أي كفتاه من الشيطان أو من الآفات أو من قيام الليل أو من كل ذلك. أيضا قال العلماء أن نقرأ بالمعوذتين. عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقبة: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتعوذ بالله منهما، تعوذ بالله بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما قط. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذا ما أنصح نفسي وإخواني به إذا أردنا أن نقي أنفسنا من مداخل الشيطان ودسائسه ووساوسه. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مر الوقت سريعا مع حضراتكم، للحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.